أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الوضوء الاغتماسي. ذكر صاحب العروة أنه لا بد في اليد اليسرى من قصد غسل اليد اليسرى حين إخراجها من الماء، وإلا لو نوى غسلها حين إدخالها في الماء فبمجرد أن يصل الماء إلى الأصابع ينتهي الغسل الوضوئي، وكل ما يصيبه من الماء بعد ذلك فهو خارج عن بلة الوضوء، فكيف هو يمسح بهذه البلة الخارجة عن الوضوء؟ ثم ذكر الأعلام الموافقون لكلام صاحب العروة أنه يمكنه أن لا ينوي غسلا، أن لا ينوي أن يكون غسل الكف اليسرى غسلا وضوئيا، ينوي أن ينتهي الغسل الوضوئي الالتماسي إلى بداية الكف، ثم يصب بيده اليمنى ماء على كفه اليسرى ويغسل كفه اليسرى بهذه الطريقة، أو يغسل يده اليسرى غسلة ترتيبية بنية الغسلة الثانية الوضوئية. قلنا إن هنا إشكالين. الإشكال الأول مطروح من قبل جماعة السيد الخوئي، وهو أن ظاهر الأمر بالغسل هو إحداث الغسل، فإذا قيل اغسل يدك اليمنى ثم اغسل يدك اليسرى لا بد من إحداث غسل اليد اليسرى بعد غسل اليد اليمنى بنية الوضوء. إحداث الغسل اليد اليسرى بإدخالها في الماء، وأما وجودها في الماء فهذا بقاء للغسل وليس إحداثا للغسل، فضلا عن كونه غسلا آخر. السيد الخوئي ذكر نقضا على كلام الإعلام، قال إذا أمر المولى عبده بغسل يده مرتين، فهل تقولون بأن إدخال اليد في الماء غسلان وإخراجها من الماء غسلان آخر؟ طبعا لا تقولون بذلك، هذا غسل واحد. طبعا هذا كلام صحيح، ولا أحد يتوهم أنه تحقق من هذا الشخص غسلان. الكلام في أن هذا الغسل الواحد المستمر، هل يجب أن ينوي الإنسان أن يكون هذا الغسل غسلا وضوئيا من حدوثه، أو يكفي أن ينوي أن يكون هذا الغسل غسلا وضوئيا في مرحلة بقاء الغسل؟ نحن نقبل كلام السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الأستاذ من أن ظاهر الأمر بالغسل بنية الوضوء هو إحداث الغسل، ولأجل ذلك في الغسل نقول لا بد من إحداث الغسل. إذا كان الغسل ترتيبيا فبعدما يغسل رأسه ورقبته لا بد أن يبعد جسده عن الماء ثم يدخل جسده في الماء حتى يكون في ذلك إحداث للغسل بنية غسل الجنابة مثلا. ولأجل ذلك ما كان يفعله العلماء والعوام في الأزمنة السابقة حينما كانوا يدخلون في الحزانات في الحمام، في الحمامات السابقة كان هناك حزانات وأحواض كبار ينوون الغسل وهم داخلون في الماء، يحركون أجسادهم بنية غسل الجانب الأيمن، ثم يحركون أجسادهم بنية غسل الجانب الأيسر. فهذا ليس صحيحا، لأنك مأمور بعدما تغسل رأسك ورقبتك بأن تغسل جسدك، بأن تغسل جانبك الأيمن مثلا، أي تحدث غسل الجانب الأيمن بعد غسل الرأس والرقبة. ولكنك حينما رمست رأسك ورقبتك في الماء كانت رجلك موجودة في الماء ولا تزال موجودة، مجرد أن تحرك رجلك في الماء بنية غسل الجنابة هذا لا يكون إحداثا للغسل. نعم في الغسل الارتباسي حيث إن الواجب هو غمس الجسد في الماء دفعة واحدة، فلو كان رأسه خارج الماء فأدخل رأسه في الماء بنية الغسل الارتباسي كفى، لأن طبيعة الغسل الارتباسي تختلف عن طبيعة الغسل التركيبي. في الغسل الارتباسي المأمور به هو إحداث الرمس، إحداث رمس الجسد في الماء. متى تحقق إحداث رمس الجسد في الماء؟ حينما أدخل رأسه، فهو لا يحتاج أن يخرج من الماء، هو في الماء ما عدا رأسه موجود في الماء، هذا ليس رمسا. يدخل رأسه في الماء بنية الغسل الارتماسي. وأما في الوضوء ليس عندنا طبيعتان، طبيعة للوضوء الارتماسي وطبيعة للوضوء الترتيبي، ليس هناك إلا طبيعة واحدة، أمرنا بغسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم غسل اليد اليسرى، ليس هناك طبيعة أخرى غير طبيعة الوضوء الترتيبي. الوضوء الارتماسي نفس الوضوء الترتيبي. فظاهر الأدلة الآمرة بالفعل هو إحداث الفعل، إلا إذا كان هناك نكتة عرفية نلغي خصوصية الإحداث، كما في غسل المتنجس. غسل المتنجس لا يحتاج أن يكون غسلا حدوثيا، يكفي أن يكون غسلا بقائيا. فلو كان فتحنا الماء على الثوب وفي بدايته هذا الماء كان مغافا، كان ملطخا، كان فيه تراب كثير فلم يسلق عليه أنه ماء، ولكن بعد مضي فترة صار ماء مطلقا، هذا ليس غسلا إحداثيا، هذا غسل بقائي. لو كنا نحن نغتسل لم نكتفي بها، لأن إحداث الغسل لابد أن يكون بشرائطه، منه أن يكون الغسل بالماء وبنية الوضوء أو الغسل ونحو ذلك. أما في غسل المتنجسات العرف يلغي خصوصية الإحداث، ولكن في العبادات لا نعرف نفسة العبادة، لابد أن نكون متعبدين بظاهر الأوامر. ولأجل ذلك السيد الخوي يقول إذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه، أو وضعت المرأة جبهتها على التربة فشافت أنه حال بين جبهتها وبين التربة عباءتها، الأعلام يقولون تجر العباءة حتى تلتصق جبهتها بالتربة، أثر هذا المبنى ظهر على فتاوى السيد القاري، فقال لا، لا بد من رفع الرأس ثم وضع الجبهة على الصدر، لأن جر الأعضاء لا يجعل هذا السجود سجودا إحداثيا، إحداث السجود لا بد أن يكون على الأرض، وأما بقاء السجود صار على الأرض هذا لا يكفي، أسجد على الأرض يعني أسجد تحدث السجود، وليكن سجودك الحدوثي على الأرض. هكذا فهم السيد الخوي، وتفصيل الكلام في محله. فإذا ما ذكره صاحب العروة ووفق عليه المشهور من كفاية نية وضوء حين إخراج اليد اليسرى من الماء غير صحيح. الإشكال الثاني أن ما ذكره صاحب العروة من أنه لا يجوز أن ينوي حين إدخال اليد اليسرى في الماء أن يكون هذا غسلا وضوئيا، لأنه يبتلى ببلة خارجية. نحن نقول العرف يرى أن إدخال اليد في الماء إلى أن يخرج يده في الماء غسل واحد، والمسح ببلة هذا الغسل مسح ببلة الوضوء. ولا أقل من أن ما ورد في الروايات من أنه لا يمسح بماء جديد، امسح ببلة يمناك ناصيتك، لا يفهم العود من هذه التعابير المنع من المس بهذه البلة المتبقية بعد هذه الغسلة الاقتباسية لليد اليسرى، فهذا نظير. ما إذا شخص جعل يده اليسرى تحت الماء الحنفية فتارة بعض الناس بمجرد استيلاء الماء على يدهم اليسرى مثلا يخرجون يدهم عن تحت ماء الحنفية، فلا يبقى يدهم تحت الماء إلا مثلا ثانية، وبعضهم لا يبقون يدهم اليسرى تحت ماء الحنفية أفرض ثانيتين ثلاث ثواني عشر ثواني، يعني يكون فترة بقاء اليد اليسرى تحت ماء الحنفية تارة قصيرة وأخرى أطول من ذلك. كل هذا غسل وضوئي، العرف لا يقبل أن نقول أقل فترة يمكن أن تبقى اليد اليسرى في ماء الحنفية هذا هو الذي تحقق به الغسل، وما زاد على هذا المقدار فهو خارج عن حد الوضوء، والمسح ببلة فترة زائدة يصير مسحا بالبلة الخارجية، هذا أمر لا يقبله العرف كما ذكره السير السيستاني. ولأجل ذلك نحن نلتزم
كنتم بحسبه أن يحصل له الاطمئنان بشخص يحصل له الاطمئنان بثانية ويحصل له الاطمئنان
بثانية، لا الكلام أنه إذا دقق أن يقتصر على مقدار الاطمئنان مقدار يطمئن بحصول باستيعاب الماء لتمام لتمام مواضع الوضوء يصير وسواسيا. فإذا الشارع قال اغسل يدك اليسرى كما يقول اسجد، شخص يسجد ثانية وشخص يسجد أكثر من ذلك كلاهما سجود. أدري، أنا أقول العرف كما في صب الماء أفرض أخذ إبريقا وصب الماء على يده اليسرى، تارة بمجرد أن يصل الماء إلى اليد اليسرى يسحب الماء ماء الإبريق، يسحب الإبريق وتنتهي عملية غسلة اليد اليسرى، وأخرى لا، يبقي هذا الإبريق بمقدار أكثر لا يزيد عن المقدار المتعارف. فالعرف يرى أن ذاك فرد من الغسل وهو الفرد القصير، وهذا فرد آخر من الغسل وهو الفرد الطويل الذي لا يزيد عن مقدار المتعارف. فالغسل بالارتماس في الماء غسل متعارف، ولم يبق اليد اليسرى تحت الماء فترة طويلة، لا، هو أدخل يده اليسرى تحت الماء وأخرجها بسرعة. فالعرف يرى أن هذا كله مسداق للغسل، والمسح ببلته لا يعد مسحا بالبلة الخارجية بل هو مسح ببلة الوضوء عرفا، ولأجل ذلك نحن نلتزم بصحة الوضوء الالتماسي على ما هو عليه من دون حادث لأن يبقي مقدارا من الكف اليسرى ولا ينوي غسلها حتى بعد أن أخرج يده من الماء يصب الماء بيده اليمنى على كفه اليسرى ويتوضأ هكذا، لا، هذا مو واجب. يمكنه غمس يده اليسرى في الماء ولكن لا بد أن ينوي حين الإدخال أنه غسل وضوئي. إذا نوى بإدخال اليد اليسرى في الماء الغسلة الأولى وحين الإخراج من الماء الغسلة الثانية وقع في خطأ كبير، لأنهما لا يعدان غسلتين، وإلا لزم أن يلتزم الإنسان بأنه إذا أمر بغسل الجسد المتنجس بالبول مرتين أنه وقع بول على إصبعه مثلا يدخل إصبعه في الماء ثم يخرجها من الماء فهذا صار غسلتين، هل يلتزم أحد بذلك؟ هل يلتزم أن هذا غسل إصبعه مرتين؟ هل لا، هو غسل إصبعه غسلة واحدة، لكن نحن نقول في الوضوء لا بد أن ينوي حين إدخال اليد اليسرى في الماء أن هذا غسل وضوئي، ولأجل ذلك لا بد أن يدخل يده اليسرى في الماء من مرفقه لا أن يدخل يده اليسرى في الماء من رؤوس أصابعه، وإلا لأخلى بالترتيب بغسل الأعلى فالأعلى. خب، بناء على
يعني الإخراج بعدم توابعه عرفا، وإلا لو أدخل يده كاملة من المرفق وبقي في الماء لقال في العرفان وغسل،
إذا أبقى اليد في الماء فترة
يقال لم يغسلها يسحسل،
لا، تحقق الغسل بلا إشكال
وإن لم يخرجها
لكن حينما يخرجها وتنتهي عملية الغسلة العرف يقول هذه كلها غسلة وضوئية، وإن دقق شخص في ذلك قال لا صرف وجود الغسل الواجب تحقق بأول الغسل، والزائد عليه خارج عن الحد الواجب. نقول لو قبلنا هذا التدقيق منكم، لأننا لا نريد أن ندخل في أبحاث أصولية نصعبكم ونصعب أنفسنا، فإننا اخترنا في بحث الأصول أنه يمكن أن نجعل الجامع بين الفرد القصير بشرط لا والفرد الطويل مصداقا للطبيعة الواجبة. فإذا تحقق الفرد الطويل فلم يتحقق الفرد القصير بشرط لا، فيكون الفرد الطويل بتمامه مصداقا للواجب. لكن هذا بحث يحتاج إلى تفصيل. نحن نقول فعلا كما قال السيد السيستاني، العرف يرى أن المس لهذه البلة المتبقية في اليد اليسرى بعدما يخرج اليد اليسرى من الماء أنه مسح ببلة الوضوء والطهر، وليس مسحا بماء جديد. خب نرجع إلى مبنى المشهور. المشهور حينما قالوا، طبعا ومنهم السيد الحوي حينما قالوا بأنه لا يجوز أن يروي